إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد انتهينا بحمد الله تعالى يوم الأحد الماضي من شرح كتاب الأدب من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، واليوم بإذن الله تعالى نبدأ في شرح الكتاب الذي بعده، وهو كتاب الاستئذان. كتاب الاستئذان، الباب الأول من أبواب هذا الكتاب. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاستئذان، باب بدء السلام. قال: حدثنا يحيى بن جعفر قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته، خلق الله آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. هذا الكتاب هو كتاب الاستئذان. ما معنى الاستئذان؟ معناه طلب الإذن في الدخول لمحل لا يملكه المستأذن. عرف الاستئذان بأنه طلب الإذن في الدخول لمحل، يعني لمكان لا يملكه المستأذن. عندما تطلب أن يؤذن لك في دخول مكان لا تملكه، فهذا هو الاستئذان. وافتتح البخاري رحمه الله هذا الكتاب بالبسملة كعادته في افتتاح كتب صحيحه، لأنه قسم صحيحه إلى كتب، وكل كتاب منها يفتتح بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، حيث افتتح الله تعالى كتابه الكريم بالبسملة، واقتداء بكتب النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يرسلها إلى الملوك، كان يفتتحها صلى الله عليه وسلم بالبسملة. ولهذا يستحب في الرسائل، في المراسلات الشخصية أو غيرها، يعني عندما ترسل رسالة إلى صديق لك أو كذا، يستحب أن تفتتحه بالبسملة ابتداء برسائل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث رسالة يفتتحها، يملي صلى الله عليه وسلم على من يكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى فلان، ثم يسلم عليه ويقول: أما بعد. بعد ذلك يذكر يعني موضوع الرسالة. فمهم، هذا الكتاب هو كتاب الاستئذان. طيب، الباب الأول باب بدء السلام، يعني أول ما وقع السلام. معنى بدء السلام يعني أول ما وقع السلام، وهو سلام آدم عليه السلام لما خلقه الله سبحانه وتعالى على فسلم على الملائكة. هذا ابتداء السلام، يعني هذا السلام ليس شعارا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فحسب، بل هو شعار الأنبياء السابقين جميعا لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة. فالأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والمؤمنون بهم المتبعون لهديهم إلى أن تقوم الساعة، تحيتهم السلام. ثم بعد ذلك يكون السلام تحية أهل الجنة، كما سيأتينا بإذن الله تعالى أن أهل الجنة جعلنا الله إياكم منهم. أيضا تحيتهم السلام، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال تعالى عن الملائكة ودخول الملائكة على أهل الجنة: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. وفي القرآن الكريم أيضا تسليم إبراهيم عليه السلام على الملائكة ورد الملائكة السلام على إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال سلام. فالسلام هو تحية الأنبياء والرسل جميعا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وابتداء السلام كما ذكرنا هو من تعليم الله سبحانه وتعالى لآدم، ألهم الله تعالى آدم السلام فسلم على الملائكة وعلموه كيفية رد السلام. طيب ما علاقة السلام بالاستئذان؟ الباب الكتاب كتاب الاستئذان والباب باب بدء السلام، ما علاقة السلام بالاستئذان؟ قال علاقته أن يعني أنه لا يؤذن لمن لم يسلم، لأن الاستئذان يحتاج إلى سلام. أنت إذا أردت أن تستأذن، نحن نتكلم عن الاستئذان، والاستئذان يحتاج إلى سلام. فإذا أردت أن تستأذن على قوم لتدخل عليهم مكانا فلا بد وأن تسلم، ولا يؤذن لمن لم يسلم. فقد روى أبو داود وابن أبي شيبة بسند جيد عن ربعي بن حراش قال: حدثني رجل أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته. رجل استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فقال: أألج؟ الرجل ما سلم، وقف على الباب وقال: أألج؟ يعني أدخل. فقال صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج لهذا فعلمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال للخادم: أخرج لهذا فعلمه. فقال: قل السلام عليكم. أأدخل؟ الخادم ذهب إلى هذا الرجل وعلمه، قال: قل السلام عليكم. أأدخل؟ قال: وأخرج ابن أبي شيبة من طريق زيد بن أسلم قال: بعثني أبي إلى ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، قال: بعثني أبي إلى ابن عمر فقلت: أألج؟ هو زيد بن أسلم بعثه أبوه إلى عبد الله بن عمر، قال: فقلت: أألج؟ فقال: لا تقل هكذا، ولكن قل السلام عليكم، فإن رد عليك فادخل. فأيضا ابن عمر علمه نفس السنة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن طريق ابن أبي بريدة قال: استأذن رجل على رجل من الصحابة 3 مرات يقول: أأدخل؟ وهو ينظر إليه لا يأذن له. يعني رجل ذهب إلى زيارة رجل من الصحابة رضي الله عنه، وقف خارج البيت وكذا، وجعل يقول: أأدخل؟ 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 قالها 3 مرات. فهذا رجل ذهب لزيارة رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقف الزائر خارج الدار وجعل يقول 3 مرات، يقول: أأدخل؟ 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 والصحابي ينظر إليه لا يأذن له. فقال: السلام عليكم. أأدخل؟ في المرة الرابعة قال: السلام عليكم. أأدخل؟ قال: نعم. ثم قال: لو أقمت إلى الليل. تقول: أأدخل؟ ما أذنت لك. يعني لو حتى تقول السلام عليكم، يعني الصحابي يعلم هذا الرجل: لو ظللت واقفا إلى الليل تقول: أأدخل؟ وقت ما تسلم لن أأذن لك. فإذا هذا يوضح المعنى الذي أراده، وهو أنه لا يؤذن لمن لم يسلم. السلام هذا هو الذي لابد منه للاستئذان. طيب الحديث الذي معنا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته. خلق الله آدم على صورته. طيب هنا ما معنى خلق الله آدم على صورته، وعلى من يعود هذا الضمير؟ القول الصحيح الصواب الذي دلت عليه الأحاديث وكلام أئمة السلف أن الضمير هنا يعود على رب العالمين سبحانه وتعالى. خلق الله آدم على صورته، يعني خلق الله آدم على صورة رب العالمين سبحانه وتعالى. وما معنى على صورة رب العالمين سبحانه وتعالى؟ معنى أن الله تعالى خلق آدم سميعا بصيرا، له يدان وله يعني له سمع وله بصر وله رجل وله عين وغير ذلك مما جاء في يعني مما هو من صفة آدم، وجاء في صفة الله سبحانه وتعالى أنه عز وجل يتصف بهذه الصفات، لكن الصفة في حق الله سبحانه وتعالى تليق بكماله، وفي حق المخلوق تليق بعجزه وفقره. يعني ليس المقصود بهذا المماثلة بين صفة الخالق وصفة المخلوق، ولكن المقصود أن الله تعالى كرم آدم وجعل آدم سميعا والله سبحانه وتعالى سميع، وجعل الله آدم بصيرا والله تعالى من صفته البصر، وجعل الله تعالى لآدم يدا والله تعالى من صفته اليد، وجعل له أصابع والله تعالى له أصابع، وجعل لآدم رجلا والله تعالى من صفته الرجل والقدم، وغير ذلك من يعني مما هو من صفة الله سبحانه وتعالى. واتصاف آدم بهذه الصفات لا يعني مماثلة صفة المخلوق لصفة الخالق، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، إنما صفة الله تليق بكماله سبحانه وتعالى، صفة المخلوق تليق بعجزه وفقره، لكن هذا من تكريم الله تعالى لآدم. ولذلك جاء في بعض الروايات الصحيحة لهذا الحديث خلق الله آدم على صورة الرحمن، بعض الروايات الصحيحة تؤكد إيه هذا المعنى، خلق الله آدم على صورة الرحمن، وهذا يؤكد أن الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. طبعا أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وكذا يقولون إيه في تفسير هذا الحديث، خلق الله آدم على صورته يعني على صورة آدم. طيب كيف يكون المعنى خلق الله آدم على صورة آدم؟ يعني كيف يخرجون يعني من هذا الإشكال يكون المعنى ركيكا وكذا؟ قالوا لا، يعني المقصود إيه خلق الله آدم على صورته يعني على صورة آدم، قالوا المقصود يعني أنه خلق وطوله 60 ذراعا، ما أنه يعني خلق مثل ما تخلق ذريته يعني طفلا صغيرا ثم يصبح يعني صبيا ثم شابا ثم شيخا أو كذا، ويكون يعني قصيرا ثم ينمو ويطول وهكذا. فقالوا لا، المقصود أنه خلق على صورته يعني على الصورة الكاملة أو كذا، فهذا يعني تفسيره، لكن هذا الكلام كما ذكرنا ليس بالصحيح، وإن كان يعني بعض أئمة أهل السنة يعني أخطأ أيضا في شرح الحديث وقال على صورته يعني على صورة آدم، لكن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يستنكر هذا جدا. الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له في حديث خلق الله آدم على صورته، قيل له إن بعض الناس يقولون خلق الله آدم على صورته على صورة آدم، فالإمام أحمد يعني غضب وقال هذا قول الجهمية، قال هذا قول الجهمية، لأن الجهمية يعني ينفون صفات الله سبحانه وتعالى. خلق الله آدم على صورته، فالإمام أحمد قال الذين قالوا على صورة آدم قال هذا قول الجهمية، على صورته على صورة الرحمن كما جاء موضحا في النصوص الأخرى. طيب هل لله سبحانه وتعالى صورة؟ الجواب نعم، الصورة من صفة الله سبحانه وتعالى، وهذا ثابت في أحاديث يعني صحيحة كما جاء في حديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام، حديث اختصام الملأ الأعلى، وهو حديث اتفق حفاظ الحديث وأئمته على تصحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه رأيت ربي البارحة في أحسن صورة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه سبحانه وتعالى في المنام، فقال صلى الله عليه وسلم رأيت ربي البارحة في أحسن صورة، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري سبحانه وتعالى. طبعا هذه كلها كما ذكرنا صفات لله سبحانه وتعالى، نؤمن بها ونثبتها لله، ونعلم أن صفة الله تعالى ليست مثل صفة المخلوق، وأنه كما قال الله تعالى ولا يحيطون به علما لا تدركه الأبصار، يعني الإنسان لا يمكن أن يدرك حقيقة صفة الله سبحانه وتعالى، ولكن يعني نؤمن بالصفة ونثبتها لله على ما يليق بكماله سبحانه وتعالى. فيقول صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، طوله 60 ذراعا. طول آدم عليه السلام لما خلقه الله سبحانه وتعالى، خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا. والذراع تعرفون الذراع يعني تقريبا هذه المسافة، قدرون الذراع بالشبرين تقريبا، يعني هو زي هذه المسافة، يعني هكذا دائما ذراع الإنسان من أطراف أصابعه إلى المرفق، وهو ما يقدر يعني بالشبرين تقريبا. فخلق الله آدم طوله 60 ذراعا. تدرون بالسنتيمتر كم يكون الذراع؟ قدرونها تقريبا 90 سنتيمتر. نعم سبحان الله. نعم الذراع بالقياس 90 سنتيمترا. فخلق الله آدم يعني على صورته طوله 60 ذراعا عليه السلام. وجاء أيضا يعني في سبب ورود هذا الحديث قصة، جاء في سبب ورود هذا الحديث قصة جاءت في بعض روايات الحديث، أن سبب هذا الحديث أن رجلا ضرب عبدا له، أن رجلا ضرب عبدا له يعني على وجهه أو كذا، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال إن الله خلق آدم على صورته. الرجل ضرب عبده، لطم عبده على وجهه وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته. وهذا أيضا يوضح أن المقصود من الحديث أن الله تعالى كرم الإنسان وكرم وجهه وكرم صفته، فلأن الله تعالى خلق آدم على صورته، يعني على صورة الله سبحانه وتعالى، وهذا من تكريم الله تعالى لآدم، يعني عندئذ يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. طيب قال طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس. لما خلق الله تعالى آدم، قد ذكرنا من قبل أن الله تعالى خلق آدم كما هو موضح في كتاب الله سبحانه وتعالى، مر خلق آدم عليه السلام بمراحل، فهو خلق من تراب، وهذا التراب من قبضة من جميع أجزاء الأرض، قبضة من جميع أجزاء الأرض، فلذلك جاءت ذريته على ألوان الأرض، يعني قبضة من جميع أنحاء الأرض ومن جميع أجزائها، تجدون ألوان التراب، يعني آدم عليه السلام خلق من تراب، التراب تجدون فيه الأبيض والأحمر والأصفر والأسود وكذا، وجميع ألوان التراب، وكذلك جاءت ذرية آدم على هذه الألوان اللي هي ألوان التراب لأنه خلق من التراب، وكذلك جاءت ذريته على أخلاق تراب الأرض، يعني تجدون تربة الأرض أيضا من جميع تربة الأرض وجميع أشكالها، تجدون التربة منها السهل ومنها الحزم، يعني منها الأرض اللينة الطرية والأرض الصلبة اليابسة، ومنها الأرض يعني التي تنبت الزرع والنافعة الصالحة وكذا، والأرض البور التي لا فائدة فيها وكذا. فجاءت أخلاق ذريته كذلك على أشكال يعني تراب الأرض، يعني خلقا وخلقا. ثم بعد ذلك هذا التراب بل بماء، هذا التراب بل بماء فصار طينا، ثم بعد ذلك هذا الطين صار صلصالا، صار صلصالا، ثم بعد ذلك هذا الصلصال يعني أنتن وتغيرت رائحة الطين، إذا ترك يعني مدة وكذا يعني رائحته تصبح يعني فيها تغير، وهذا هو الحمأ المسنون، الحمأ المسنون اللي هو الطين المتغير الرائحة. ثم بعد ذلك يبث فصار فخارا، يبث هذا الطين صار فخارا. ثم بعد ذلك يعني طبعا لما كان آدم عليه السلام وهو من طين يعني سواه الله سبحانه وتعالى بيديه الكريمتين سبحانه وتعالى، خلق الله عز وجل آدم بيديه عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لإبليس، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فصور الله سبحانه وتعالى آدم بيديه سبحانه وتعالى وجعل يعني جعل له جعل له هذه الصورة، و يعني وهذا قبل أن تدب فيه الروح. وقلنا إن الطين يبس وصار فخارا، ثم بعد ذلك نفخ الله تعالى فيه من روحه. وطبعا نسبة الروح إلى الله سبحانه وتعالى هي روح مخلوقة، يعني روح خلقها الله سبحانه وتعالى، ونسبة الروح إلى الله سبحانه وتعالى نسبة المخلوق إلى الخالق على سبيل التشريف والتكريم، كما يقال مثلا بيت الله، ناقة الله، وهكذا يعني. فهي روح الله، يعني قال ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فالروح هنا نسبت إلى الله بمعنى أنها روح مخلوقة خلقها الله، مثل بيت الله وناقة الله وكذا، وأضيفت إلى الله إضافة يعني تكريم وتشريف. فلما دبت الروح في آدم عليه السلام دبت أول ما دبت في نصفه الأعلى، ونصفه الأسفل كان لا يزال من الفخار، فلما دبت الروح في نصفه الأعلى هم أن يقوم، يعني هب ليقوم واستوى يعني جالسا يريد أن يقوم، ونصفه الأسفل لا يزال من الفخار لسه الروح تدب فيه. وجاء في عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا هو قول الله تعالى إن خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل مستعجل يعني يريد أن يقوم. ولما دبت الروح في نصفه الأعلى وكذا، أول ما دبت الروح في رأسه عطس آدم عليه السلام، لما دبت الروح في رأسه عطس، فألهمه الله تعالى أن يقول الحمد لله، فقال له ربه سبحانه وتعالى يرحمك الله، الله سبحانه وتعالى شمت آدم عليه السلام، فالعطاس والتشميت يعني عطس آدم عليه السلام أول ما نفخت فيه الروح، وألهمه الله تعالى أن يقول الحمد لله، ثم قال له ربه سبحانه وتعالى يرحمك الله، فشمت الله تعالى آدم عليه السلام. ثم يعني بعد ذلك دبت فيه الروح وقام، فلما خلقه الله سبحانه وتعالى ودبت فيه الروح وقام، قال الله تعالى له اذهب فسلم على أولئك، ويعني أولئك إشارة، قال نفر من الملائكة جلوس، يعني المشار إليهم الذين أشار الله تعالى إليهم ليسلم عليهم آدم هم نفر من الملائكة جلوس، مجموعة من الملائكة. ويقول الشارح لم أقف على تعيينهم، يعني لم يأتي في الروايات الأخرى ما يوضح يعني أن هؤلاء الملائكة هل هم مثلا جبريل أو ميكائيل أو إسرافيل أو غيره، لم يذكر يعني من هم هؤلاء الملائكة، هم مجموعة من الملائكة كانوا جالسين. وقوله على أولئك فيه إشعار بأنهم كانوا على بعد، أولئك اسم إشارة للبعيد، يعني لم يقل على هؤلاء وإنما قال على أولئك، والكاف هذه تفيد البعد أنهم كانوا يعني جالسين في مكان بعيد. وقال الله تعالى لآدم اذهب فسلم على أولئك النفر، على أولئك نفر من الملائكة الجلوس، وكانوا جالسين بعيدا. يقول هنا بعض العلماء استدل بهذا الحديث على وجوب ابتداء السلام، بعض العلماء قال إن ابتداء السلام واجب. لماذا؟ قالوا إن الله تعالى أمر آدم أن يبدأ الملائكة بالسلام، قال الله تعالى لآدم اذهب فسلم على أولئك، فأمر الله تعالى أن يبدأهم بالسلام. وطبعا هؤلاء أيضا يستدلون بحديث حق المسلم على المسلم ست، منها إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه، ففيه أيضا الأمر بالتسليم في الابتداء. لكن الذي عليه جمهور العلماء أن ابتداء السلام مستحب، وأن رد السلام واجب، وأما ابتداء السلام فمستحب. يعني إذا لقيت شخصا لا يجب عليك أن تبدأه بالسلام، يمكن أن تمر ولا تسلم إذا شئت، لكن تكون تركت مستحبا وتركت سنة يعني ذات أجر عظيم، ولكن لا يلحقك الإثم إذا لم تبتدئ بالسلام، ولكن تأثم إذا سلم هو عليك وأنت لم ترد عليه السلام، هنا تكون آثم. وبالنسبة لحكم السلام فكما ذكرنا الصواب أن ابتداء السلام سنة، وهو الذي عليه جماهير العلماء وأكثر العلماء. وأما وجوب رد السلام فقد اختلف فيها، هو فرض عين أو فرض كفاية، وجمهور العلماء أيضا على أن رد السلام فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقي، لأنه دخل شخص سلم علينا ونحن عدد كبير من الجالسين، فهنا يكون رد السلام فرض كفاية، يعني إذا سلم واحد من الجالسين خلاص سقط الاسم عن الباقين، لا يلزم أن يرد كل واحد بعينه. وهذا ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد هذا المعنى، أنه إذا سلم رجل على جماعة فرد بعضهم أجزأ عن الباقين. قال الله تعالى لآدم عليه السلام: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. يعني استمع إلى الكلمات التي يحيونك بها ويردون بها عليك ويجيبونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. والمراد بذريته بعضهم وهم المسلمون منهم، فإنها تحيتك وتحية ذريتك، والمقصود بذرية آدم أي المسلمين منهم، لأن الكفار من ذرية آدم لا يحيون بالسلام، وإنما هو تحية آدم عليه السلام وتحية الأنبياء من بعده وتحية المؤمنين من ذرية آدم عليه السلام، سواء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو ممن آمنوا بالأنبياء السابقين قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد يعني ضيع بنو إسرائيل، ضيعوا هذه السنة رغم أنها كانت من هدي الأنبياء ومن سنة الأنبياء، ولكن ضيعوها من ضمن ما أضاعوا من دينهم وحرفوا من دينهم، فكان من ضمن ما حرفوه تركهم لهذه الشعيرة العظيمة وهي شعيرة السلام، وذلك لحكمة من الله تعالى حتى تكون شعارا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء في حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه البخاري في الأدب المفرد والمماجم وغيره، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين. يقول صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين. يعني أكثر شيئين تحسد اليهود عليهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم: السلام والتأمين، أن الله تعالى هداهم للسلام وعلمهم هذه التحية العظيمة، ويحسدونهم على التأمين وهو قول آمين، يعني اللهم استجب، أن هذه الكلمة العظيمة عندما تقولها بعد دعاء الداعي تكون قد شاركته في الدعاء، كأنك دعوت بهذا الدعاء. يعني إذا وقفت مثلا تستمع لشخص يدعو ظل يدعو دعاء طويلا نصف ساعة ولا ساعة، وبعدين أنت قلت آمين، يعني يكون لك مثل ما دعوت ما دعا به، كأنك دعوت بكل هذا الدعاء. يعني عندما تقول آمين تصبح مشاركا له في الدعاء. والتأمين كان معروفا في يعني شريعة موسى عليه السلام وأخيه هارون عليه السلام، وجاء في قوله تعالى لما ذكر الله تعالى دعوة موسى عليه السلام، قال الله تعالى وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكم. طيب الآية أولها وقال موسى، وبعدين ذكرت دعوة موسى عليه السلام، ذكرت دعوة موسى عليه السلام أنه دعا الله تعالى أن يختم على قلب فرعون وجنوده فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب حتى يموتوا كافرين، ودعا الله ألا يهديهم يظلوا يعني كافرين ويموتوا على كفرهم حتى يذوقوا العذاب الأليم والعياذ بالله تعالى. وهذا يعني دعوة شنيعة لدعاء عليهم أن يظلوا على كفرهم وأن يطمس الله على قلوبهم ويمنع وصول الهداية إليهم حتى يذوقوا العذاب الأليم. وبعدين في نهاية الدعوة يقول تعالى قال قد أجيبت دعوتكم، مع أن الداعي موسى. من الثاني؟ الثاني هو هارون عليه السلام. قال المفسرون كان هارون إلى جواره يستمع إلى دعائه فقال آمين، فيعتبر مشاركا له في الدعاء. فلذلك قال تعالى قد أجيبت دعوتكما، يعني لأن المؤمن كأنه داعي، كأنه شارك في هذه الدعوة ودعا بها. ولكن اليهود يعني كما ذكرنا ضيعوا هذه يعني هذه النعمة العظيمة اللي هي التأمين، تركوه ونسوه وتركوا كذلك السلام وضيعوه. فلما هدى الله تعالى إليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم حسد اليهود المسلمين على السلام والتأمين. وجاء في وطبعا هذا يعني كما ذكرنا لا يدل يعني على أنه شرع لهذه الأمة فقط وأنه لم يشرع للسابقين، لأن القرآن فيه السلام عند السابقين، وإنما المقصود أن هذه الأمة يعني أحيت هذه هاتين الشعيرتين اللتين تركهما شعيرة التأمين والسلام، تركهما الذين من قبلهم من بني إسرائيل واليهود والنصارى تركوا ذلك، ف يعني أحيته هذه الأمة مرة أخرى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه في قصة إسلامه وهي في صحيح مسلم أنه جاء يعني أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه فكنت أول من حياه بتحية الإسلام. كان أبو ذر أول من حيا النبي صلى الله عليه وسلم بتحيات الإسلام، فقال وعليك ورحمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم رد على أبي ذر وقال وعليك ورحمة الله. أبو ذر حيا النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليك يا رسول الله وعليك السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام. وذلك أن أبا ذر من أين عرف أبو ذر السلام؟ أبو ذر قبل أن يحضر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد سأل عن دين إبراهيم عليه السلام، وكان قد يعني هجر ما عليه قومه من عبادة الأصنام. يعني أبو ذر رضي الله عنه قبل أن يلتقي بالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن قومه قد حرفوا دين إبراهيم، وأن إبراهيم عليه السلام ما دعا لعبادة الأصنام وإنما دعا لعبادة الله وحده. وجاء أيضا في قصته أنه قبل أن يلتقي بالرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي كل يوم مرة، يعني طبعا هو لا يعرف صفة الصلاة فكان يعني يصلي يعني على أي كيفية يعني ألهمه الله كده يعني أن يتقرب بها إلى الله، وفي نيته أنه يصلي لخالق السماوات والأرض، يعلم أن السماوات والأرض خلقها خالق واحد سبحانه وتعالى، فجعل يعني كل يوم يصلي لخالق السماوات والأرض، وهو يعني ما التقى بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد قبل أن يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد، وكان قد ترك ما عليه قومه من عبادة الأصنام. ثم لما سمع بأنه ظهر في مكة نبي، سمع أنه ظهر في مكة رجل يقول إنه نبي وإن الله تعالى أرسله، ذهب للقاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه كان رابعا من أسلم، قيل إنه كان رابعا من أسلم، أنه لما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان أسلم في ذلك الوقت إلا ثلاثة قبله، فقال يعني فكنت يومئذ ربع الإسلام رضي الله عنه وارضاه، فكان من السابقين الأولين. لكن طبعا قالوا في مسألة كونه رابعا من أسلم، قالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كان يدعو إلى الله سرا وكان أصحابه يكتمون إسلامه، فهو يعني ظن أنه رابعا من أسلم أنه لم ير إلا ثلاثة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الحقيقة كان هناك أكثر من ثلاثة، لأنه كما هو معلوم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دعا إلى الله سبحانه وتعالى وأول ما دعا إلى الإسلام فاستجاب له في اليوم الأول، استجاب له أبو بكر وخديجة وعلي وزيد ابن حارثة، هؤلاء أربعة رضي الله عنه، ثم بعد ذلك أبو بكر رضي الله عنه في أول يوم دعا أصحابه فأسلم في اليوم الأول، يعني بعد إسلام أبي بكر بيوم، يعني الدفعة الأولى، يعني أول يوم دعا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام أسلم إيه هؤلاء الأربعة، وهم كما ذكرنا أبو بكر وخديجة وعلي وزيد بن حارثة. اليوم التالي مباشرة أسلم فيه على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أسلم على يد طلحة والزبير وعبد الرحمن ابن عوف، وعبد الرحمن ابن عوف قلنا طلحة والزبير وعبد الرحمن ابن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد أسلموا رضي الله عنهم وأرضاهم. وبقي بعد ذلك أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أسلم بعد ذلك أيضا على يد أبي بكر، لكن ليس في اليوم التالي مباشرة وإنما أسلم فيما بعد. فالمقصود أن هؤلاء يعني جميعا أسلموا في اليوم الأول والثاني، فأبو ذر رضي الله عنه على الراجح أنه أسلم يعني بعد هؤلاء، ولكن يعني كان يظن أنه رابع من أسلم لأن هؤلاء كانوا يكتمون إسلامهم. احنا نسينا عثمان، يعني عثمان أيضا ممن أسلم على يد أبي بكر رضي الله عنه، عثمان أيضا ممن أسلم على يد أبي بكر رضي الله عنه، وأسلم على يده 6 من 10 المبشرين، ممكن نعدهم مرة ثانية، 6 من 10 المبشرين بالجنة أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهم عثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح، ليس فيهم سعيد بن زيد، سعيد بن زيد ما أسلم على يد أبي بكر رضي الله عنه، وإنما الذين أسلموا على يد أبي بكر 6 وهم طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن عفان وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. المهم يعني نرجع ونقول إن أبا ذر قال: فكنت أول من حياه بتحيات الإسلام فقال: وعليك ورحمة الله. وهذا يعني يفيد أن السلام ما كان معروفا في جزيرة العرب أو ما كان معروفا بين المشركين، وإنما كان المشركون في جزيرة العرب كانوا يحيون يقولون إيه: عم صباحا وعم مساء. تحية المشركين عم صباحا يعني أنعم صباحا أو إنعم صباحا، لكن يختصرونها يعني إنعم صباحا فيقولون إيه: عم صباحا، وفي المساء يقولون عم مساء. هذه كانت إيه تحية العرب يعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. فطبعا أبدلنا الله تعالى خيرا من هذه التحية وهي تحية السلام. وقال: وروى الطبراني والبيهقي من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله السلام تحية لأمتنا وأمانا لأهل ذمتنا. جعل الله السلام تحية لأمتنا، أمتنا إيه؟ تحيي بالسلام فيما بينها، وأمانا لأهل ذمتنا، يعني أهل الذمة يقولون إيه السلام، إذا سلموا على المسلمين يرد عليهم المسلمين يقولون عليكم، يردون ويقولون عليكم، وهذه التحية يعني وردها أمانا لهم. وجاء في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما عند أبي داود قال: كنا نقول في الجاهلية: أنعم بك عينا وأنعم صبحا، فلما جاء الإسلام نهينا عن ذلك. وعن مقاتل بن حيان قال: كانوا في الجاهلية يقولون: حييت مساء حييت صباحا، فغير الله ذلك بالسلام. وكما ذكرنا كانوا يختصرون ذلك ويقولون إيه: عم صباحا وعم مساء. فالمهم أن آدم، نرجع للحديث الذي معنا، آدم عليه السلام أمره ربه أن يسلم على هؤلاء نفر من الملائكة أو على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فقال تعالى لآدم: فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال: فقال: السلام عليكم. ذهب آدم عليه السلام إلى الملائكة وقال: السلام عليكم. طيب من أين علم آدم السلام؟ هو يعني خلق في هذه اللحظة وذهب إلى الملائكة فقال السلام عليكم، من الذي علمه هذا؟ علمه ربه سبحانه وتعالى، فألهمه الله سبحانه وتعالى، فألهمه الله عز وجل، مثل ما ألهمه الله تعالى الحمد، مثل ما ألهمه الله سبحانه وتعالى أن يحمد لما عطس. قلنا إن آدم عليه السلام أيضا أول ما خلق ودبت الروح فيه عطس فقال الحمد لله، ألهمه الله سبحانه وتعالى هذا. وكذلك أيضا لما قال له اذهب فسلم على أولئك، فذهب آدم وقال السلام عليكم بإلهام من الله سبحانه وتعالى، ألهمه الله عز وجل ذلك. والله سبحانه وتعالى ألهم كل مخلوق ما فيه، يعني ألهم الله تعالى كل مخلوق يعني ما فيه صلاحه في يعني في سواء في أمور الدنيا وفي أمور الدين. الإنسان أصلا فطر على الحق وفطر على الخير، ولكن الوالدان يحرفان هذه الفطرة ويغيرانها. لكن يعني كما أن الله سبحانه وتعالى ألهم الدواب يعني كيف تكسب رزقها وكذا، تجد البهيمة أو أنواع الطيور والأسماك والحشرات وكذا، كل يعني مخلوق من خلق الله سبحانه وتعالى ألهمه الله سبحانه وتعالى كيف يكسب رزقه وكيف يعيش وكيف يعني يتقي ضربات أعدائه وكذا وكذا. فمن جملة ذلك أن الله سبحانه وتعالى ألهم آدم عليه السلام كيفية التسليم. فذهب فقال السلام عليكم. فهنا يعني مسألة، وهي أن بعض العلماء قالوا ما دام آدم عليه السلام قال السلام عليكم بصيغة الجمع، يعني ما قال السلام عليك أو عليك أو عليكم، وإنما قال إيه السلام عليكم بضمير الجمع، وقال الله تعالى إنها تحيتك وتحية ذريتك، فبعض العلماء قالوا إذن إيه صيغة السلام تكون بصيغة الجمع، سواء كان المسلم عليه واحدا أو اثنين أو رجلا أو امرأة أو نساء، كل أيا كان المسلم عليه فالتحية يعني تكون توقيفية. هذا اللفظ قال السلام عليكم بغض النظر عن نوع أو عدد المسلم عليه، هذا رأيه. والرأي الثاني قالوا لا، يعني لا بأس أن تقول يعني في السلام على يعني على رجل أو امرأة أو كذا، لا بأس أن تقول السلام عليكم بصيغة الجمع، ولا بأس أن تراعي النوع والعدد للمخاطبين. فإذا خاطبت رجلا تقول السلام عليك، وإذا خاطبت امرأة تقول السلام عليك، إذا خاطبت رجلين أو امرأتين تقول السلام عليكما، وإذا خاطبت مجموعة من الرجال السلام عليكم، مجموعة من النساء السلام عليكن. طبعا في الإنجليزي أظن يعني صعب كل يوم. نعم، الرأي الأول قالوا يعني إنها صيغة توقيفية، لأن آدم قال السلام عليكم وقال الله تعالى إنها تحيتك وتحية ذريتك، يبقى هذه الصيغة قالوا يعني نلتزم بهذه الصيغة السلام عليكم، هذه الصيغة يعني توقيفية، هي تحية آدم وتحية ذريته، فتقال يعني حرفيا هكذا سواء سلمت على رجل ولا امرأة ولا رجلين ولا رجال ولا نساء تقول السلام عليكم. وطبعا هذا جائز، يعني يجوز أن يعني تسلم على رجل وتقول السلام عليكم بصيغة الجمع وهو واحد، أو تقول مثلا لامرأة السلام عليكم أو لرجلين أو امرأتين، يعني إذا فعلت ذلك فهو جائز. ولكن يجوز أيضا يعني ولا مانع أنك إذا سلمت على رجل لا مانع أن تقول السلام عليك، وإذا سلمت على امرأة تقول السلام عليك، وعلى رجلين السلام عليكما، على امرأتين السلام عليكما أيضا، وعلى مجموعة من الرجال السلام عليكم، وعلى مجموعة من النساء السلام عليكن. يعني خمس صور هي ضمائر المخاطب يعني الخمسة كلها. وإذا قلنا هذا فيراد يرد يعني على الاستدلال، يقال يعني لما قال آدم السلام عليكم هذا نظرا لأن المخاطبين كانوا مجموعة من الملائكة، فبالتالي قال السلام عليكم. لكن لو فرض أنه كان ملكا واحدا ربما قال له السلام عليك، مقصود أنه لا مانع يعني من تغيير الضمير تبعا لنوع وعدد المخاطبين، ولا مانع كذلك من أن تلتزم بضمير الجمع السلام عليكم بغض النظر عن نوع وعدد المخاطبين. طيب كذلك أيضا يجوز حذف ال، يجوز حذف أداة التعريف ال من بداية هذه التحية، لا بأس بحذفها أيضا، لا بأس بحذف أداة التعريف، يعني يمكن أن تقول السلام عليكم، ويمكن أن تقول سلام عليكم. ويعني بل الملاحظ أن التحية يعني في القرآن دائما، يعني إذا تتبعت القرآن تجد إيه حذف أداة التعريف يعني دائما. فقال الله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. وقال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إيه وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، ليس قل السلام عليكم، لا قال فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال الله تعالى لما سلم الله تعالى على أنبيائه ورسله قال الله تعالى سلام على نوح في العالمين، سلام على إلياسين، سلام على نعم على موسى وهارون، هكذا كلها بدون ال. طب هل تذكرون هل جاء في القرآن ما أظن سلام على المرسلين، سلام قولا من رب الرحيم، نعم في تحية الملائكة لإبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال سلام، كلها إيه بدون أن. الذي أذكره الآن يعني ما في القرآن السلام بأل، يعني كلها بحذف أداة التعريف. فلا بأس باستعمال التحية القرآنية سلام عليكم مثلا، كذلك أيضا إيه سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، لا غير ذلك، لا بأس باستعمال هذه التحية القرآنية بحذف إيه أل، ولا بأس بإضافة أل لأنها أيضا إيه أضيفت في السنة هنا فقال السلام عليكم بأل. وكذلك في حديث التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه التشهد إيه علمهم أن يقولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله بإضافة يعني أداة التعريف أن. وأكثر العلماء يقولون إنها باللام أولى لأنها للتفخيم والتكثير، دائما الزيادة يكون فيها زيادة في المعنى، يقولون زيادة المبنى زيادة في المعنى، يعني إذا قارنا أيهما أفضل سلام عليكم ولا السلام عليكم يكون دائما الصيغة التي فيها الزيادة تكون أفضل، قالوا الزيادة فيها التفخيم وفيها التكثير. طيب هنا مسألة وهي مسألة هل يجوز أن يقول الإنسان في بداية يعني وأنت تحيي شخصا، طبعا المجيب سيقول عليكم السلام، لكن هل يجوز أن تبتدئ شخصا فتقول عليك السلام أو عليكم السلام؟ هل يجوز أن تبتدئ في التحية تقول عليك السلام أو عليكم السلام؟ فالجواب يكره أن يقول في الابتداء عليك السلام، يكره أن يقول في الابتداء عليك السلام. قال القاضي عياض يكره أن يقول في الابتداء عليك السلام، يعني بتقديم عليك، يعني ينبغي أن تقول السلام عليك وليس إيه عليك السلام. وقال النووي في كتاب الأذكار إذا قال المبتدئ وعليكم السلام لا يكون سلاما ولا يستحق جوابا. لو شخص دخل عليك وقال عليكم السلام فقال هذا إيه؟ لا يكون سلاما، لا يعتبر بهذا قد سلم عليك ولا يستحق جوابا. لو يقول عليكم السلام هذا لا تجبه بشيء لأنه لا يعتبر سلام، لأن هذه الصيغة لا تصلح للابتداء. قال فلو قاله بغير واو فهو سلام. هذا الإمام النووي يقول يعني باصطلاح الفرق أن هناك فرقا بين أن يقول وعليكم السلام وبين أن يقول عليكم السلام، فقال لو قال عليكم السلام بدون الواو قال هذه يعني تستحق الجواب يعني فتجيبه في هذه الحالة، ولكن أيضا حتى يعني في هذه الحالة حتى لو لم يستعمل الواو أنت تجيبه يعتبر سلاما، ولكن هو سلام مكروه أيضا، يعني ينبغي أن يقول السلام عليكم وليس عليكم السلام. وورد في هذا حديث رواه أبو داود والترمذي، يقول الإمام النووي رحمه الله لما رويناه في سنن أبي داود والترمذي وصححه وغيرهما بالأسانيد الصحيحة عن أبي جري الهجيمي عن أبي جري الهجيمي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله. أبو جري الهجيمي دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال عليك السلام يا رسول الله. قال لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. فإن عليك السلام تحية الموتى، يعني عندما تحيي الأموات تقول إيه عليكم السلام، لكن يعني الأحياء لا تحييهم يعني بسلام عليكم السلام، يعني لا تبتدئ بعليكم، يعني لا تعكس، اجعل السلام أولا، ابتدئ بالسلام لا تبتدئ بكلمة عليكم. طبعا هنا ايه مناقشات بقى طويلة، يعني اتكلم في موضوع تحية الموتى، فيعني قال يعني أولا كان هذا الأمر يعني مشهورا عند العرب سواء في الجاهلية أو بعد الإسلام، أنهم كانوا في تحية الأموات يقولون إيه عليك سلام الله يا إيه يا فلان مثلا، إذا أرادوا أن إذا تذكروا شخصا ميتا أو كذا وذكروه بخير فيقولون عليك السلام يا فلان، فمن أشعارهم إيه عليك سلام الله قيس بن عاصم، عليك سلام الله قيس بن عاصم، وكذلك في رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالوا يعني رسته الجن بأبيات قالوا عليك السلام من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق، يعني جاءت أشعار وكذا ونصوص تفيد أنهم كانوا إذا ذكروا الأموات بخير يقولون عليك السلام، وإذا ذكروا الميت بسوء والعياذ بالله يقولون إيه عليه لعنة الله وعليه غضب الله، يعني برضو يبدأون بعليه، يعني دائما في ذكر الأموات بخير أو بشر يبدأون بعليه أو عليك أو عليك أو عليه، يعني يبتدون بعلي، وأما في تحية الأحياء يبتدئون بالسلام، السلام يكون هو المقدم وعلى تكون متأخرة، السلام يكون مقدما وعلى تكون متأخرة. طبعا هنا مناقشات يعني طويلة، من هذه المناقشات يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما زار أهل البقيع وعلم عائشة رضي الله عنها لما سألت يعني كيف أقول إذا أتيت المقابر، عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول إذا ذهبت إلى المقابر كما جاء في صحيح مسلم، قالت عائشة رضي الله عنها كيف أقول، قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم على الأموات قدم على ولا قدم السلام؟ قدم السلام، قال السلام عليكم أهل الديار. فكيف يعني نوفق بين هذا وبين حديث أبي جري عليك السلام وتحية الموتى؟ يعني لعل أفضل توفيق يعني أن يقال إن الأموات يعني يمكن تحيتهم بعليك السلام أو السلام عليك، وأما الأحياء فيحيون بتقديم السلام فقط، يعني الأموات يمكن أن تحييهم وتسلم عليهم تقول سلام عليك يا فلان أو سلام عليكم يا فلان، ويمكن أن تقول إيه السلام عليكم، وأما الأحياء فينبغي أن تقول إيه السلام عليكم، يعني ينبغي أن تكون السلام مقدم يعني في الكلام عن الأحياء، فيعني هذا هو الأفضل وكذا، وهناك يعني ناس ضعفوا الحديث وناس كذا، وهناك مناقشات يعني، فالخلاصتها يعني أن الأفضل في تحية الخلاصة يعني حتى نختصر الأمر أنك يعني في تحية الأحياء يفضل أن تقول تبتدئ بالسلام أولا، وأما في تحية الأموات فأنت مخير بين أن تبتدئ بالسلام أو تبتدئ بعلم. واضح؟ يعني قال الله تعالى لآدم عليه السلام اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. فهذا يفيد أنه يشرع لمن سلم عليه أن يزيد في الجواب عملا بقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فهنا رد يعني أجابوا عن التحية بأحسن منها فزادوا فيها ورحمة الله. بقي إن شاء الله الكلام على الصيغة يعني المفضلة في رد السلام. عرفنا صيغة السلام، طيب كيف يرد السلام؟ هل يقال السلام عليك أو يقال السلام عليكم أو يقال عليكم السلام أو كذا، أو ما هي الصيغة يعني التي تستعمل والتي وردت في النصوص وكذا؟ هذا بإذن الله نجعله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، نكمل شرح الحديث ونواصل الكلام عن أحكام السلام إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. طيب هل لديكم شيء من الأسئلة؟ تفضل. كيف مات آدم عليه السلام؟ نعم الله أعلم إن شاء الله، يعني ممكن في الدرس القادم بإذن الله نراجع المسألة إن شاء الله. تفضل. إذا الكفار قالوا السلام عليكم فنقول وعليكم، نرد ونقول وعليكم. وأما يعني التحيات الأخرى غير السلام لا بأس أن نبدأهم بها، يعني يمكن أن نبدأهم بها ونجيبهم إذا حيونا بها، يعني إذا ابتدأوا قالوا كيف أصبحت كيف أمسيت، ممكن أن نبتدئهم نحن بهذه التحيات، أي تحية أخرى غير السلام يمكن أن نبتدئهم بها، وكذلك أيضا نجيب على تحياتهم إذا هم بدأونا بأي تحية أخرى غير السلام نرد عليهم يعني بمثلها. نعم والسلام على من أحسن، تبارك الله. كنا نسأل يعني هل في القرآن جاء السلام بالتعريف؟ نعم هذه آية سورة طه، والسلام على من اتبع الهدى، هذه بإضافة ألف. نعم وهذه طبعا في تحية غير المسلم يقال السلام على من اتبع الهدى. نعم نعم ترتيب هذه الحادثة. أخونا يسأل يعني عن ترتيب هذه الحادثة، تسليم آدم على الملائكة، هل كانت بعد أن سجدوا له أو قبل أن يسجدوا له؟ الله تعالى أعلم. لا أعلم. الله أعلم. نعم.
السؤال حول دعاء موسى عليه السلام على قومه.
نعم. جاء إن شاء الله، لا بأس، نعم جاء إن شاء الله، نعم، نعم. بعض الناس يقولون سلام الله عليكم، جاء نعم لا بأس، نعم. ذكرنا أن التحية يجوز يعني معرفة ومنكرة، لا بأس إن شاء الله. طيب أخونا على الإنترنت عندكم شيء من الأسئلة؟
السلام
عليكم. وعليكم السلام. نعم أخونا يسأل سؤالين، السؤال الأول يقول إذا كانت اللغة التي تكلم بها آدم عليه السلام هي اللغة العربية فكيف نشأت بقية اللغات؟ فطبعا الجواب أنه يعني أولا لا نوقن أن اللغة التي تكلم بها آدم هي العربية، هذا أمر محل خلاف. ويعني يعني بالفعل بعض الناس استدل بالحديث الذي معنا وما أشبهه على أن آدم إن تكلم بالعربية قالوا أن الله تعالى قال له اذهب فسلم على أولئك الملائكة، فهذا كلام عربي وذهب فقال السلام عليكم، قالوا عليك السلام ونحو ذلك، السلام عليك، فهذا كلام عربي، فقالوا هذا يدل على أن أدب كان يتكلم العربي. لكن الفريق الآخر أجاب قال يعني هذا لا يلزم منه أنه كان يتكلم العربي، ربما يكون المقصود أن هذا هو معنى كلامه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا عن الله تعالى يعني معنى الكلام الذي قاله آدم والذي قاله الله تعالى له، فهذا يعني معناه بلغتنا، وليس بالضرورة أنه قاله بنفس الحروف التي نستعملها بنفس لغتنا بنفس اللغة العربية. يعني مثل جميع قصص الأنبياء في القرآن، وهذا هو نفس السؤال الثاني الذي يسأله الأخ، يعني عن قصص الأنبياء السابقين في القرآن الكريم، عندما يقول الله تعالى عن موسى عليه السلام وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا، موسى عليه السلام قال يعني ربنا إنك آتيت بهذه الحروف وبهذه اللغة العربية؟ الجواب قطعا كلا، موسى عليه السلام ما كان يتكلم العربية، فهو ما قال ربنا إنك آتيت، وإنما قال يعني معنى هذا الكلام قاله بلغة. فكل ما يعني جاء في القرآن في الحكاية عن الأنبياء السابقين الذين ما كانوا يتكلمون العربية، والحكاية في القرآن باللغة العربية، فهذا هو معنى ما قالوا، وليس نص ما قالوه، وإنما هو معناه مترجما إلى اللغة العربية. فإذن الخلاصة يعني أن مثل هذه الأحاديث لا يستدل بها على أن آدم عليه السلام كان يتكلم العربية، وكثير من العلماء قالوا كان يتكلم السريانية، نظرا أن السريانية هي كانت لغة الأنبياء، لغة الملائكة، يعني كانت لغة الملائكة، ونفس حتى أسماء الملائكة هي أسماء سريانية ليست أسماء عربية، يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل، هذه أسماء ليست عربية إنما هي أسماء سريانية، وهذه اللغة هي لغة يعني كانت لغة سوريا القديمة، يعني اللغة السريانية يقال أنها الآن يعني توشك أن تنقرض، يعني لا يتكلم بها بعض الناس في الشام وكذا، يعني يوجد بها يعني قلة جدا يعني يتكلمون هذه اللغة، وكذلك النصارى أيضا أن كتبهم القديمة وكذا بهذه اللغة، فيوجد منهم أفراد قلائل يعني يتعلمون هذه اللغة، يعني ليست لغة حديث وإنما إيه لغة دراسة يعني دينية يقرؤون بها المخطوطات القديمة والأشياء من هذا القبيل وكذا، فهي لغة يعني قديمة اللي هي اللغة السريانية، وكان يتكلم بها الملائكة وتكلم بها كثير من الأنبياء السابقين، ويعني قيل إن الإنجيل أنزل بها، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لبقية السؤال يعني مسألة نشأة اللغات، فنشأة اللغات يعني بتقدير الله سبحانه وتعالى ألهم الله تعالى الناس يعني هذه اللغات، ويحتمل أن تكون هذه اللغات يعني متفرعات من لغة واحدة، يعني لا مانع أنها تكون في البداية لغة واحدة ثم بعد ذلك تتفرع هذه اللغة إلى لهجات وكذا، وتظل اللهجات يعني تكثر الفروق بينها حتى تتحول إلى اللغات، كما هو ملاحظ يعني خلال مثلا قرون قليلة وكذا، يعني تجد اللغة اللاتينية وكذا، يعني خلال قرون قليلة تحولت اللغة اللاتينية إلى يعني لغات عديدة، الإنجليزية وفرنسية وإيطالية وألمانية وأسبانية وكذا، حتى الإنجليزية نفسها الآن بدأت تتفرع على اللغة البريطانية والأمريكية، والفروق بينهم يعني بدأت تزيد، ويمكن شوية يمكن بعد 100 سنة ولا 200 سنة تصبح يعني لغتان مستقلتان تماما وهكذا، يعني يحتمل أنها تكون يعني لغة واحدة تفرعت يعني مع استعمال الناس وتحولت إلى لغات عديدة، ويحتمل أنها بإلهام من الله سبحانه وتعالى يمكن أن يلهم الله تعالى قوما لغة من اللغات يعني ويبتدئون الحديث بها بدون أن تكون تطورا يعني للغة السابقة، كل ذلك يعني بعلم الله في علم الله سبحانه وتعالى. نعم. هنا يقول هل يجوز رد السلام سرا؟ الجواب الأصل أن رد السلام يعني يجب أن يكون جهرا إلا إذا كان هناك عذر، ككونك يعني في صلاة أو تستمع إلى خطبة الجمعة أو يعني في عذر من الأعذار يعني، لكن بدون عذر ينبغي أن يكون رد السلام جهرا، وإلا فما الذي يعني يشعر المسلم أنك رددت عليه؟ يعني الآن إذا رددت سرا سيحسب أنك لم ترد عليه فتوغر صدره، لأن الغرض من رد السلام تأمين هذا المسلم وإعلامه أنك ليس بينك وبينه يعني قطيعة وهجرة ولا كذا، فإذا رددت سرا كأنك يعني تقول له أنك تبغضها أو أنك لا ترد عليها. فالمقصود أن رد السلام يجب أن يكون جهرا بحيث تسمع المسلم إلا إذا كان هناك عذر من الأعذار. طيب اكتفي بهذا القدر الليلة إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.